بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا أيها الإخوة والأخوات هو الدرس الثالث من دروس طالب العلم في أثناء جداله العلمي من خلال كتاب معالم في طريق طلب العلم. وهذا الأدب الثالث الذي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به في أثناء جداله العلمي هو إظهار روح المودة والأخوة قبل وأثناء وبعد الجدل، هكذا قال المؤلف وفقه الله تعالى. وهذا الموضوع أيها الإخوة من الموضوعات الهامة التي يجب على طالب العلم أن يستصحبها معه في جداله مع إخوانه. وهذا الموضوع أيها الإخوة له صلة قوية بموضوع تقدم معنا الحديث عنه بالتفصيل، وهو موضوع سلامة الصدر. وتقدم أيضا أن سلامة الصدر من أعظم الأسباب التي يستطيع طالب العلم أن يكسب بها من حوله، فإن الصدر أيها الإخوة إذا كان سليما صافيا ونقيا جاءت هذه الخصال الطيبة والأخلاق الحميدة، وهي إظهار روح الأخوة والمودة بينه وبين إخوانه، أعني طالب العلم. فنقرأ معا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك يأتي التعليق بما ييسر الله جل وعلا. يعني السياق هكذا يقتضي، أنا نسيت أراجع الأصل، لكن هكذا السياق، راجعوها بس لكم الله.
فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع.
نعم، أحسن، بارك الله فيك. الأخوة في الله أيها الإخوة نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، قرر ذلك ربنا في كتابه وبين أن الأخوة من خصال الإيمان وعلاماته وشعبه. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. هذا دليل على أن الأخوة من شعب الإيمان وخصاله. لما كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فإن الأخوة تعد من العبادات التي يحبها الله والقربات التي يرضاها جل وعلا. لذلك فإن للأخوة في الله شروط وفضائل، لها فضائل وأجور ولها شروط وحقوق، ولدوامها واستمرارها أسباب وعوامل، ولها أيضا عوائق تؤثر في استمرار هذه الأخوة وانقطاع هذه المودة بين المتآخين والمتحابين في الله عز وجل. هذه الأخوة أيها الأخوة تتأكد في مواطن. من هذه المواطن أو المواضع التي يتأكد فيها تحقيق مبدأ الأخوة في الله جل وعلا عند الجدال والنقاش العلمي، ذلك أيها الأخوة أن عند الجدال والنقاش يتسلل الشيطان إلى القلوب، يتسلل الشيطان إلى القلوب وينفخ في هذه النفوس ويدعوها إلى إهدار حقوق الأخوة، ويدخل فيها مسألة الانتصار للنفس وإهمال ما أوجبه الله تبارك وتعالى وأرشد إليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فموطن النقاش أيها الإخوة من المواطن التي يتأكد فيها تحقيق هذا المبدأ العظيم والأصل الكبير من أصول الدين، حتى يحافظ طالب العلم على هذا المبدأ الذي بينه الله في كتابه وبينه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، لا بد أيها الإخوة أن يأخذ بالوسائل التي تحقق روح الأخوة في الله جل وعلا وتعينه على إظهار المودة بينه وبين إخوانه. وذلك في أثناء النقاش وقبل النقاش وبعد النقاش العلمي. من هذه الوسائل أيها الإخوة ما جاء في هذا النقل الذي ذكره المؤلف وفقه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا النقل إذا تأملناه نجد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجلي المنهج الذي كان عليه السلف الصالح في مناظراتهم ومناقشاتهم العلمية، وكيف أنهم يحافظون على مبدأ الأخوة فيما بينهم ولا يجعلون النقاش سببا لفساد الود فيما بينهم، بل يجعلون ذلك سببا عن النقاش لزيادة الود وقوة التواصل. من هذه العوامل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقررها ما جاء في قوله إذا تنازعوا، أي السلف إذا تنازعوا، قال قد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا هو السبب الأول الذي من خلاله يحافظ على الأخوة وإظهار روح المودة بين طلبة العلم قبل النقاش وأثناء النقاش وبعد النقاش العلمي، رد التنازع، رد ما تنازعوا فيه من المسائل وتناظروا فيه من الأحكام إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي رد ذلك إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب في ذلك، يعني السبب الذي يدعو أو السبب الذي كان السلف الصالح يمشون على هذا النهج، هو النهج يعني رد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة. السبب في ذلك ما قرره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه يعني التفسير، قال: فإن فيهما، يعني الكتاب والسنة، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما يعني يأتي الحكم صريحا واضحا، أو عمومهما، أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عمومي معنى يقاس عليه ما أشبهه، وهذا يدخل في باب القياس. قال: لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما. هذا ذكره عند تفسير هذه الآية التي أوردها المؤلف وفقه الله. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية، وانتبهوا للكلام، قال: وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. ومفهوم الكلام أو عكس الكلام أن المسائل المتنازع فيها إذا ردت إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا يحصل؟ تبين فيها الحق، تبين فيها الحق، وصار المتنازعون على بينة من أمرهم في تلك المسائل التي تنازعوا فيها. إذن أيها الإخوة، هذا أعظم أمر يعين على حفظ الود وبقاء الأخوة عند النقاش. ذلك أيها الإخوة أن المصدر واحد، هو الكتاب والسنة، وإذا توحد المصدر توحدت القلوب، وإذا توحد المصدر تآلفت النفوس وتقاربت فيما بينها واتفقت على ما يحبه الله ورسوله. لأن النتيجة أيها الإخوة أن الجميع سيرجع ويعود إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، وسيرضى بما حكم الله جل وعلا به وحكم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يزول الإشكال وينجلي الحكم ويتبين الحق ويرضى الجميع. السبب الثاني أيها الإخوة من الأسباب التي تدعو إلى إظهار روح المودة والأخوة قبل وأثناء وبعد النقاش العلمي من خلال كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أنه قال: وكانوا، أي السلف من الصحابة والتابعين، يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. هذا من الأسباب التي تعين على ماذا؟ على حفظ الأخوة وبقاء المودة. وهذا السبب أيها الإخوة متعلق بأدب من آداب النقاش تقدم معنا، ما هو؟ الإخلاص. أحسنت، الإخلاص في المناظرة وابتغاء مرضات الله جل وعلا في إظهار الحق، تقدم معنا في صفحة 239، وأول أدب من آداب المناظرة والنقاش العلمي. هناك طبعا أيها الإخوة أسباب أخرى، لكن نكتفي بما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذه العوامل أيها الإخوة إذا وجدت تحققت الأخوة في الله، أعني الأخوة الصادقة، وبقيت المودة بين المتآخين والمتناقشين من طلبة العلم. فلذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك بعد هذا قال: وربما اختلف قولهم، قال: وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. هذه يعني هذه الأمور هي ثمرة لتلك الأسباب ونتيجة لتلك العوامل التي تحلى بها أولئك الأئمة: بقاء الألفة وتحقق العصمة وهي الحفظ، عن حفظ الله جل وعلا عبده من الخلاف والشقاق والنزاع، وبقاء أخوة الدين. يصور الإمام ابن القيم رحمه الله حال السلف بعد حصول المناظرات العلمية بينهم، فيقول رحمه الله في الصواعق المرسلة: قال: ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافات والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا، أي ضغينة وحقد ونحو ذلك، من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم، يعني لا يعقب يعني هذا النقاش العتاب على صاحبه أو الذم له بعد مفارقته، لا، بل يبقى الصدر سليما لصاحبه بعد حصول المناظرة والمناقشة. قال: بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له، ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه. وهذا لا شك دليل يعني صفاء الطوية ونقاء السريرة، كونه بعد النقاش العلمي إذا جاءه مستفت من المستفتين فيدله على من؟ على من كان يناظره ويناقشه في المسائل العلمية، وربما انتصر عليه ذلك الطرف الآخر. فهذا ابن القيم رحمه الله: بل يدل المستفتي عليه، يعني على من ناظره ووقع الجدال بينه وبينه، مع مخالفته له، ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه. يقول: اذهب إلى فلان واستفته في هذه المسألة فإنه خير مني وأعلم مني. هكذا أيها الإخوة كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، ولهذا رفع الله قدرهم وأعلى ذكرهم وأبقى سيرهم للناس، لأن الإنسان أيها الإخوة لا يبقى له الذكر الحسن طوال هذه السنين وعلى ممر هذه القرون الطويلة إلا بصفاء السريرة فيما بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. نأخذ هذا الأثر أيها الإخوة كشاهد لما تقدم من حفظ أهل العلم الود بينهم وبين إخوانهم من العلماء أو طلبة العلم، والآثار كثيرة لكن نكتفي بهذا الأثر. يقول يونس الصدفي رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي، ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، فأخذ بيدي، أي بعد إيش؟ بعد الفراغ من المناظرة. قال: ثم افترقنا، فأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في المسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا، يعني تبقى أخوتنا مودتنا ثابتة وإن لم نتفق في المسألة؟ لأن هذا باب وهذا باب، وكوني أختلف معك في المسألة لا يعني أن هذا يفسد الود بيني وبينك. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الأثر، قال: وهذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال الناس يختلفون. الخلاصة إخواني أن التحلي بهذا الأدب يثمر خيرا عظيما لطالب العلم من بقاء الود بينه وبين إخوانه ومن العصمة كما تقدم، ومن التشبه بالسلف الصالح في هذه الخصلة، ومن البركة في العلم، ومن الانتفاع بالنقاش الذي يجري بينه وبين إخوانه من أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. وهذا أيها الإخوة يعني ضابط من الضوابط الهامة في الحكم على الأشخاص أو الجماعات ونحوهم، مخالفة الكتاب المستبين، مخالفة السنة المستفيضة المشهورة الواضحة، مخالفة ما أجمع عليه سلف الأمة، بشرط أن يكون هذا الخلاف لا يعذر فيه. وهذا التقرير من شيخ الإسلام أيضا يبين لنا طريقة التعامل مع من يخالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. سبق إيضاح يعني هذه الجملة أو ما يشبه هذه الجملة في درس يعني شرح القول المفيد، في درس شرح القول المفيد عند باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، عند المسألة العاشرة، حيث ذكر الشارح هناك رحمه الله تعالى هذه المسألة وسبق التعليق عليها. وقول يعني هنا شيخ الإسلام خلافا لا يعذر فيه، هذا قيد هام أيها الإخوة، لأن هناك من الأعذار أو هناك نعم هناك أعذار تقوم بالشخص في حال الخلاف، أو أمور تقوم في الشخص في حال مخالفته يعذر فيها. وقد قسم شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأعذار إلى ثلاثة أقسام، ثم جعل تحت كل يعني قسم أسباب ارجعوا لها أو إليها في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 232. هذا ما يتعلق بدرس هذه الليلة، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم بارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.